بارك الله فيك يا شيخنا. في عندي سؤال في
تفضل.
تتمة، يعني له علاقة، يعني هو منهجي أيضا في تتمة البحث، لكن ما هو في الجانب الفقهي لكن في جانب العقائدي. من
تفضل.
المعلوم أن الدعوة السلفية كذلك فيما تدعو إليه، كما تدعو إلى تحكيم الكتاب والسنة بفهم السلف الصالح في مسائل العملية والعبادات وغيرها، فهي كذلك تدعو إلى تحكيم الكتاب والسنة وما كان عليه السلف الصالح وما عرف بالعقيدة السلفية وتعلمها والحرص عليها، لأن البداء بالإيمان بالله تبارك وتعالى واليوم الآخر هي من مهمات الإسلام.
حق.
ولكن هناك شبهات ثلاث هي في الحقيقة يعني تدور حول نقطة واحدة، فلذلك أنا يعني أذكر الشبهات الثلاث، وبحيث أن يعني حرصا على الوقت يعني أن أجمعها في ثلاث شبهات، ثم بعد ذلك يكون الرد على ما شئتم. فيقولون الشبهة الأولى، يقال أن لازم من دراسة العقيدة ما يصح به الإيمان، وهذا من الممكن تعلمه في دقائق معدودة. الشبهة الثانية، يقولون إن دراسة العقيدة على وجه التفصيل، ولا سيما في أبواب الردود على الجهمية والمعتزلة والأشاعرة وغيرهم، يدخل الناس فيما لم يوجب الله عز وجل عليهم معرفته، ويعرضهم للافتتان في دينهم، كما أن تدريس العقيدة مفصلة يوقع الناس في الحيرة والتذبذب. الشبهة الثالثة، اتهام العلماء السلفيين بأنهم يدندنون حول مسائل الشرك والتوحيد دون أن يدخلوا في بحث ما تحتاج إليه الأمة من تحكيم الشريعة ومصارعة الطواغيت وإنكار المنكر، ومن غير أن ينقلوا الدعوة إلى واقع عملي تطبيقي. يعني هي ثلاث شبهات، لكن في الحقيقة كلها مؤداها عدم دراسة العقيدة وعدم الحرص عليها.
نعم،
فيعني هل من إجابة على
أما الشبهة الأولى فهي كأخرياتها وكأخواتها شنشنة نعرفها من أخزم. الذي يقول أن العقيدة يمكن تلقيها في دقائق، نسأل هذا القائل: ما هي هذه العقيدة التي يمكن أن يتلقاها المسلم في دقائق؟ هل يعني هو أن يتلقى العقيدة مجملا في دقائق أم تفصيليا في دقائق؟ إن قال مجملا نحن نقول يمكن هذا إجمالا، كما هو في حديث الإيمان أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه إلى آخره. أما إن قال أيضا يمكن تلقي العقيدة تفصيليا في دقائق، فنحن سنقول له: أولا، هل تعني العرب أم تعني العجم؟ فمن قوله أعني العرب، أليس كذلك؟ أنت شاعر بالمشكلة، أنصب حالك يعني مدافعا عنهم أو معبرا عن شبهاتهم. فسنقول له: جزاك الله خير، إن كنت تقصد العرب فقط فهذه أول خطيئة، لأنك تعلم أن الإسلام لم يرسل إلى العرب خاصة، وإنما أرسل إلى الناس كافة. ثم نقول ثانيا: هل تعني العرب الأقحاح، الأقحاح الذين يفهمون اللغة العربية لغة القرآن الكريم دون أن يتعلموا؟ فإن قال نعم، نقول أيضا: جهلت، لأن العرب دخلتهم العجمة، وأصبح من يعيش في عقر البلاد العربية لا يستطيع أن يفهم القرآن وهو نزل بلغة العرب إلا بدراسة مقدمات لغوية وعلوم يسمونها اصطلاحا بعلوم الآلة ونحو ذلك. حينئذ نتوصل إلى القول بأن هذا العالم الذي يريد أن يعلم الناس العقيدة التي جاءت في الكتاب والسنة، هل هو يعيش في جو يشبه الجو الأول السلفي الأول، هل يمثل النبي صلى الله عليه وسلم مع أصحابه، أم هو يعيش في أجواء من التفرق الفكري والتفسخ الأخلاقي والسلوكي؟ أظن أيضا سيكون جوابه إن شاء الله على الحق أن يقول لا، هو يعيش الآن في جو يختلف كل الاختلاف عن الجو السابق. إذن هذا الذي يقول أنه يمكن فهم العقيدة وعلى الوجه التفصيلي الذي جاء في الكتاب والسنة في دقائق، فإنما هو يعيش في خيال، ثم نحن نجعله تحت أمر واقع. أعطنا نشوف العقيدة في دقائق. هبني أنا رجل بدوي جاي من الصحراء، أريد أن أتعلم العقيدة الإسلامية، ما هي؟
هو يربط، قال هذا القول يربط بين العقيدة وبين ما تصح به العقيدة، فيقول أن الإنسان حين يطالب بالإسلام إنما يؤمر بمعرفة الله عز وجل معرفة عامة، وأن يشهد أن لا إله إلا الله، وأن يؤمن بما قال عرف به النبي صلى الله عليه وسلم الإيمان، أو كما قال النبي صلى الله عليه وسلم.
هذا يعود إلى كلام السابق إجمالا.
نعم.
طيب، لكن هو لا يؤمن معنا بأنه يجب بعد ذلك أن يتعلم الإسلام تفصيليا، على اعتبار أن العلم ينقسم إلى قسمين، علم عيني وعلم كفائي.
نعم.
وهذا ما أظن أحد ينكره. الآن هو يتكلم عن الرجل، انظر الآن ضلال هؤلاء الناس، هل بيعيشوا في الأحلام، بيتصوروا أولا أن مجتمعنا هو المجتمع الرسول عليه السلام، ثانيا بيتصور كل مسلم مسلم ابن مسلم ابن مسلم الله أعلم وين بنتهي، بيتصور أنه اليوم أسلم. يا أخي، في فرق بين اللي دخل في الإسلام حديثا وبين اللي عايش في مجتمع إسلامي، فهذا يختلف عن الأول تماما. رجل كافر يريد أن يسلم، شو بنقول له؟ قل أشهد أن لا إله إلا الله محمد رسول الله، صار مسلم بشهادة الحديث صحيح، فإذا قالوها فقد عصموا مني دماءهم وأموالهم إلا بحقها وحسابهم على الله. ولا يتعلم لا العقيدة بتفاصيلها ولا العبادة بتفاصيلها، ما أظن يصل الجهل إلى الاعتراف بمثل هذا الإسلام المجمل. لابد أن يقول لا، يجب عليه فيما بعد أن مثلا يتعلم كيفية الطهارة، كيفية الصلاة، كيفية الصيام مثلا إذا جاء شهر رمضان إلى آخره. هذه التفاصيل لابد أن يتعلمها ليتم إسلامه. ترى الإيمان أليس كذلك؟ هذا الإيمان المجمل الذي نقلته عنهم، أليس هو وبكتبه وبرسله إجمالا؟ ترى إذا جاء التفصيل ماذا يقولون عنه؟ يجب الإيمان إذا جاءه التفصيل، يجب الإيمان به أم لا؟
لا شك أنه لا يجب الإيمان به.
نعم،
يجب الإيمان به إذا جاءه التفصيل.
هو هكذا يعني، هل يتصور أنهم يقولون لا؟
هم لا يقولون لا مثل ما ذكرتم يا شيخ، لكنهم وقعوا في الجزء الذي ذكرته، أنهم وقعوا في الجهل المطبق، بحيث أنهم
هذا هو. لذلك فنحن يجب أن نكون وهم أن يكونوا معنا في الواقع. واقعنا الآن والحقيقة هذا اللي بيجعل نحن دعوتنا ليست بالسهلة. الناس اليوم يفهمون أنه ممكن الإنسان يعرف الإسلام كله في جلسة واحدة، لأنهم يجيبوا لك المثال الأعرابي، هل علي غيرهم؟ قال لا إلا أن تتطوع. لك يا أخي هذاك إسلام لسه ما كمل، جاء من البداوي ويريد أن يسلم، لكن لسه الإسلام ينزل بأحكامه بجهاده بكذا وكذا إلى، فنحن الآن لا يجب علينا بل لا يجوز لنا أن نرجع القهقرة، نحن يجب أن نتمنى هذا الإسلام جملة وتفصيلا. فإذا ما وقع المسلم في مثل هذا الجو المختلف فيه أشد الاختلاف، وكما ذكرنا آنفا مع الدكتور 73 فرقة لا ينجو منها إلا فرقة واحدة، قالوا من يا رسول الله؟ قال هي التي على ما أنا عليه وأصحابي. نحن الآن ألسنا يجب علينا وعليهم هؤلاء السائلين الشاكين المرتابين، أليس من الواجب عليهم أن يحرصوا أن يكونوا من الفرقة الناجية؟ لا شك أنه سيكون جوابهم نعم. يا أخي أنت لست الآن في زمن الرسول تجي تجلس مع الرسول وتسمع الحكم منه مباشرة، بينك وبين الرسول 14 قرنا، وفي أمامك في طريقك عثرات وعثرات، حيجيك حديث بل حتجيك آية لو كنت بين يدي الرسول يكفيك المؤنة إذا أشكل عليك معناها، مثل ما وقع بالنسبة لبعض الصحابة حينما أشكل عليهم آية ولم يلبسوا إيمانهم بظلم، تذكرون الآية والحديث؟ قالوا إذن أينا؟ ليس ذاك الرجل الذي ظلم نفسه؟ قال ليس ذاك، ألم تقرأ؟ قال الله تبارك وتعالى يا بني لا تشرك بالله إن الشرك لظلم عظيم، فأزال الرسول عليه السلام هذه الشبهة من أذانه. فأنت أي المسلم في القرن الرابع عشر في أول الخامس عشر لست في صحبة الرسول حتى إذا أشكل عليك يجي يعطيك الجواب وتسلم تسليما. أمامك هذه المسافات الطويلة، بدك تعرف هذا الحديث صحيح ولا مو صحيح، بدك تعرف هذا الحكم هل أخذ من الكتاب أم من السنة أم الإجماع اللي بيصير فيه خلاف تارة في تصحيحه وفي تضعيفه، أم من القياس، ثم هذا القياس هل هو قياس جلي أم هو قياس خفي. فالآن وضعنا غير ذاك الوضع يا مساكين، فهن اللي جهل بهذا العلم بيستسهل الأمر وبيقول لك ممكن عقيدة واحد يتعلمها في دقائق معدودات. ولذلك فنحن الحقيقة يجب أن نمضي قدما في طريقنا الشاق الطويل المديد. وأنا أقول في بعض الكلمات لما أذكر قوله عليه السلام حينما كان جالسا بين أصحابه فتلا قوله تعالى وخط على الأرض خطا مستقيما وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله. جاء الحديث مصورا في بعض كتب الحديث بأن الخط المستقيم طويل والخطوط التي حوله خطوط قصيرة. أنا أفهم من هذا الحديث غير ما نطق به الرسول، أكثر مما نطق به الرسول، أي أفهم الشيء الذي نطق به الرسول زايد ما أشار إليه الرسول بهذا الرسم الرائع البديع. الخط المستقيم هو الصراط، والخطوط القصيرة هي التي على رأس على كل خط منها شيطان يدعو الناس إليه. هذا الشيطان، وأنا سمعت هذا بأذني هاتين أذني هاتين من بعض من يزعمون أنهم يدعون الإسلام ويريدون أن يقيموا دولة الإسلام على طريقة القفص إلى رأس الإهرام بخطوة واحدة، بيقولوا والله أنتم دعوتكم الحقيقة صحيحة، لكن يا أخي شو طريق طويل الشاق، إمتى بدنا نصل لإقامة الدولة المسلمة والمجتمع الإسلامي؟ أنا بقول أي أفهم الشيء الذي نطق به الرسول زايد ما أشار إليه الرسول بهذا الرسم الرائع البديع. الخط المستقيم هو الصراط، والخطوط القصيرة هي التي على رأس على كل خط منها شيطان يدعو الناس إليه. هذا الشيطان وأنا سمعت هذا بأذني هاتين أذني هاتين من بعض من يزعمون أنهم يدعون إلى الإسلام ويريدون أن يقيموا دولة الإسلام عن طريقة القفز إلى رأس الإهرام بخطوة واحدة. بيقولوا والله أنتم دعوتكم الحقيقة صحيحة، لكن يا أخي شو طريق طويل شاق، إمتى بدنا نصل لإقامة الدولة المسلمة والمجتمع الإسلامي؟ أنا بقول الرسول رسم هذا الخط ردا على هؤلاء، بيقول لهم شوفوا هذا الخط الطويل حف بالمكاره، شوفوا هذه الخطوط القصيرة حفت بالشهوات، فهم يريدون أن يصلوا بالطرق القصيرة هذه ولن يصلوا أبدا. وتجربة هذا العصر من طوائف من الجماعات الإسلامية أكبر دليل على أن على رأس كل شيطان عمليا يدعو الناس إليه فيخرجون عن الخط المستقيم، ونحن علينا أن نبقى في هذا الخط المستقيم، ولا يضيرنا ولا يهمنا أن الناس يقولوا هذا خط طويل وشاق وإلى آخره. وبهذه المناسبة يعجبني كلام ذلك الشاعر العربي الجاهلي، وأتمنى أنه يكون في المسلمين من يكون تفكيرهم في الإسلام كتفكيره في جاهليته، هو ذلك هو امرؤ القيس الذي قال: بكى صاحبي لما رأى الدرب دونه وأيقن أن لاحقين بقيصر، فقلت له: لا تبكي عينك، إنما نحاول ملكا أو نموت فنعذرا. شو علينا نحن إذا استمرنا نمشي في الصراط المستقيم وما وصلنا إلى إقامة الدولة المسلمة؟ هاي العالم الإسلامي صار له قرون يتخبط في البعد عن الكتاب والسنة، فإذا نحن أخذنا الصراط المستقيم ومشينا خطوات قليلة وين لنصل؟ مش مهم أن نصل، المهم أن نمشي في الخط المستقيم. ذلك الجاهلي فهم الحقيقة الواقعية العلمية، وإن كان هدفه إيش؟ هدف الدنيا، هدف الملك، لكن يقول: نحاول ملكا أو نموت فنعذر. ونحن هكذا مع ربنا تبارك وتعالى نحاول أن نعيد الحياة الإسلامية وأن نقيم الدولة المسلمة بعد محاولة إعادة الحياة الإسلامية، فإن وصلنا فبها وإن لم نصل فلسنا مكلفين، لأن الأمر كله بيد الله تبارك وتعالى. كل ما نحن مكلفين أن نمشي سويا على صراط مستقيم. لذلك هذه الأسئلة، هذه الشبهات في الواقع هي جاية بسبب انحرافهم عن الخط المستقيم إلى خط من هذه الخطوط القصيرة التي تخرج بأصحابها عن الخط المستقيم. وأهلي بالدكتور أخذنا من وقتك الشيء. طيب يا سيدي، هذا الجواب عن هذا السؤال الحقيقة، يعني مثل ما قلت أنت، يعني إجابة هيك الإجمالية يكفي، إلا إذا كان هناك شيء يستحق أيضا الخوض في الجواب عنه، في شيء آخر يعني؟
نفس المسألة في الحقيقة هي في